إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سأل سائل آنفا عن مسألة القبض ووضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، فذكر قائلا لي: إنك تقول بأن هذا الوضع لم يرد عن السلف، فهل ورد السدل عن السلف؟ فقلت: لا، لم يرد هذا ولا هذا. قال: فإذا كيف؟ كان انتهى الكلام إلى هنا، لكن كلامه مفهوم أو مغزاه مفهوم، وهو: كيف تفرق بين القبض فتعتبره بدعة وبين السدل فتعتبره سنة؟ فأجبته بأن السؤال خطأ. قال: وكيف؟ قلنا: السدل لا نعتبره سنة، بمعنى أننا نتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف الذين يقبضون فإنهم يعتبرون القبض سنة كما هو شأنه في القيام الأول. فافترق الأمر في وجهة نظرنا عن وجهة نظرهم، هم يتسننون ويتقربون بالقبض، أما نحن فلا نتسنن بالسجل، وإنما نقول ما يأتي. الأصل في العبادات كلها أن يأتي في ذلك نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قاصدا التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فلو أنه فعل فعلا فعلنا ولم يظهر في هذا الفعل منه عليه السلام قصد التقرب إلى الله، فلا يكون ذلك قربة تقربنا نحن إلى الله زلفى، بل لا يجوز نحن أن نزيد على فعله عليه السلام نية لم ينويها هو في فعله ذاك. ومن هذا الباب يأتي تفصيل القول بين السنن التعبدية والسنن العادية. السنن التعبدية هي التي فعلها عليه السلام بقصد العبادة، فيسن في المسلم أن يفعل ذلك بنية العبادة. والسنة العادية هي التي لم ينوي فيها عبادة، إنما فعلها عادة أو فعلها جبلة، فكل من الأمرين فعله جائز، مع فارق كبير أن السنة التعبدية إذا نوى فيها التقرب إلى الله أثيب، أما السنة العادية فلا يجوز له أن يتقرب بها إلى الله، لأنه في هذه الحالة يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مظهر فعله وإنما في مقصد نيته. فلا شك أن الأمر كما جاء في قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا ما هي ذلك؟ نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا بنية ما، ففعل المسلم الفعل نفسه ولكن بنية مغايرة بنية النبي صلى الله عليه وسلم، فبداهة أنه لا يكون مقتديا به بل يكون مخالفا له في الباطن وليس في الظاهر، والعبرة دائما في الباطن الذي هو موضع النية. ونضرب على ذلك مثلين اثنين، أحدهما تمثيلي وتقريبي والآخر فعلي واقعي. أما المثل التقريبي وأن رجلا صلى سنة من السنن ولنفترض سنة الفجر، صلىها ركعتين كما كان رسول الله يصليهما، ومن دقته في اتباعه في الشكل والصورة أنه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، لكنه نوى أن هاتين ركعتين فرض، فهل يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأنه خالفه في القصد وفي النية. وقلت إن هذا المثل تمثيل، هو تمثيل ليس واقعا بالنسبة لجماهير المسلمين، ولكن مع الأسف الشديد قد وقع فيه بعض الفرق الضالة التي انحرفت عن دائرة الإسلام وانطلقت منه بعيدا بسبب كثير من عقائدها المكفرة، ألا وهي الفرقة القاديانية. وأظنكم أنكم تعلمون أن من ضلال هذه الفرقة أنها تعتقد بجواز مجيء أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بالفعل جاء أحدهم وهو ميرزا غلام أحمد القادياني، يؤمنون به أنه نبي مرسل من ربه، وأن المسلم الذي لا يؤمن بهذا النبي فهو كافر. من عقائد هؤلاء أن ركعتي الفجر واجبة، فإذا من صلى هاتين الركعتين في الصورة كما صلى الرسول في النية بنية أخرى، فبداهة أنه لم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى مثال واقعي ويقع من كثير من الناس الطيبين والحريصين على الاقتداء بالنبي الكريم، فبعضهم مثلا يطيل ويوفر شعر رأسه. رأينا هذا نحن في بعض البلاد السورية من يفعل ذلك وربما في غيرها، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولا نذهب بكم بعيدا، فالأقرب مثالا العمامة. العمامة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمم، فهل هذه العمامة من سنن العادة أم هي من سنن العبادة؟ إذا نظرنا إلى الفعل مجردا عن نية أو قصد قلنا إنها من سنن العادة، لأنه كما جاء في بعض الآثار العمائم تيجان العرب، قال إماما لم يأتي بها الرسول عليه السلام، وإنما هي من عادات العرب ومن متطلبات بيئتهم وإقليمهم الذي يغلب عليه طارة حرارة وطارة برودة، فهم يستعملونها في سبيل دفع الحر والقر. كذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه كان من عليه قبالان، قبالان الإبهام في سير والأربع أصابع في سير، ماذا تسمونه عندكم اليوم هذا النعل؟ شوقي، هذا الشوقي في الشوق تسمونه
مثلا سرق الحجاز،
عارف، لكن هنا ماذا تسمونه؟
لا يوجد هناك
المقصود عندنا في سوريا مثلا يسمونه الشاروخ أو يسمونه الصندل أو ما شابه ذلك. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المقصود هل من حاجة أم لا يحفظك؟ إن شاء الله عسى أن يكون ذلك قريبا. أهلا مرحبا، الله يحفظك. مين؟ أبو بدر كان هنا.
وين؟
لا يا أبو بدر، من الثابت في السنة صحيح كما ذكرنا آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عليه قبالات. فلو قصد مسلم أن يتقرب إلى الله بالعمامة أو بالقبلسة أو بالنعل الموصوف آنفا يكون قد خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لدينا أنه فعل هذا وهذا وهذا بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وعلى خلاف ذلك لو تقصد المسلم أن يلبس اللباس البيع قد يقال إن هذا أيضا هذا، نقول لو وقف الأمر عند لباس الرسول عليه السلام هذا اللباس لحشرناه مع الأمثلة السابقة، ولكن حينما قال عليه السلام كما صح ذلك عنه خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، خرج هذا النوع من اللباس من العاديات إلى التعبديات. قد يمكن أن يقول قائل إن العمامة كاللباس الأبيض حيث جاء في فضلها أمور، فنقول لم يصح في فضل الإمامة شيء يخرجها من العاديات إلى التعبديات، والحديث المشهور القائل صلاة بإمامة تفضل 70 صلاة بغير إمامة فهو حديث ضعيف، كما كنت بينت ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة لعل ذلك في المجلد الأول من الأربعة التي طبع. وفهم هذه الأمور على الوجه الصحيح يبعد الإنسان عن الغلو في الدين، والعكس بالعكس تماما. عندنا في الشام بعض الناس تراهم حسرا وحالقي اللحى، لكنه إذا ما انتصب قائما للصلاة أخرج من جيبه منديلا وكوره على رأسه، يزعم بأن بهذه الصورة وبهذه الشكلية تنقلب صلاته إلى 70 صلاة. ونحن حينما بينا ضعف هذا الحديث إسنادا بينا أيضا نكارته متنا، فقلنا لو أن للإمامة فضيلة ما لا يبلغ شأن هذه الفضيلة مبلغ صلاة الجماعة، وأنتم تعلمون قول الرسول عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة، فكيف تكون هذه الخلقة التي يكورها صاحبه على رأسه تجعل صلاته بدون أي جهد جهيد بسبعين صلاة؟ هذا حديث منكر سلزم أمتنا. إذا عرفنا هذه القاعدة وعرفنا الضابط فيها، أبعد ما يكون أن يدخل الإنسان في صلاته أمرا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. إذا تبين لنا هذا واقتنعنا به إن شاء الله، نعود لنقول ماذا كان يكون فعل المسلم المصلي لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في وضع اليدين في القيام الأول؟ ماذا كان يفعل؟ هل يتصنع شيئا متكلفا إياه من عند نفسه أن يضع يديه على سجيتهما وعلى طبيعتهما، أن يضعهما على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة على خلاف المذاهب المعروفة اليوم؟ في ظني أنه لا أحد يقول في الجواب عن مثل هذه الفرضية أنه لو لم يثبت في السنة الوضع في القيام الأول لوضعنا، وإنما لتركنا الوضع، لأن الوضع فعل زائد على السدل، والسدل على العكس من ذلك فعل طبيعي، فلا يجوز إذن، وهذا هو الحاصل، لا يجوز مقابلة السدل بالوضع، فكما نقول نحن إن الوضع في القيام الثاني ما دام أنه لم يأتي عن السلف فلا يشرع، فلا يقال لنا هل جاء السدل، فنقول أيضا بكل صراحة إنه لم يأتي، ولكن لا يرد علينا ما يرد على أولئك بما وضحناه وبيناه آنفا. هذا ما يعني حضر في البال الشيخ الكبير مما يسر الله عز وجل، ونرجو الله أن يوفقنا لصواب ما نقول.
نسأل الثاني من هل صح في التوقيت شيء عدم التوقيت ثاني؟
طبعا صح في المسلم وفي غيره
عدم التوقيت.
لا أقول صح التوقيت، جاء في صحيح مسلم أن سائلا سأل عائشة رضي الله عنها عن المسجد الخفين عن الخفين، فقالت له اذهب الى علي وسلم، فذهب اليه رضي الله عنهما فقالت قال وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمقيم يوم وليله وللمسافر ثلاثه ايام لياليها. وهذا التوقيت له شواهد وطرق كثيره، فلا شك ولا ريب في وجوب التزام ذلك وفك هذا الإطلاق حقا فكوا هذا القيد وجعلوا مطلقا يشفي تماما تقييد ما أطلق في الشرع. وكل من الأمرين لا يجوز، لا يجوز تقييد ما أطلق ولا يجوز إطلاق ما قيد، وكل منهما منكر من الأمر. فبعد أن صح التوقيت لا يجوز عدم التوقيت.
خلاص سؤالات اللفظ الذي فيه ولو استفدناه لزاده
ما يصح.
ما يصح.
يصح المسح على النعلين مطلقا كما يصح المسح على الخفين مطلقا كما يصح المسح على الجوربين مطلقا. وكل من جاء بقيد، هذا يعود إلى البحث السابق، لا يجوز تقييد ما أطلق ولا إطلاق ما قيد. فحينما جاء عن الرسول عليه السلام المسح على الخفين متواترا لم يجد أن يشترط أي شرط، كأن يكون مثلا غير مخرق، فقد يوالي بعضهم فأن يقول مثلا من جلد حيوان الفلاني. كل هذا التصنع والتكلف، وأنا وأمتي براء من التكلف. نعم أعطيني رقمك في الدنيا عاجلة وسعادة في الدنيا في الآخرة. كم ما شاء الله أقر الله بهما عينك وأسعدهم أيضا في الدنيا والآخرة. إن شاء الله إن شاء الله أحظى بكم إن شاء الله. أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله.
من كان السائل الكفير؟
نعم
الكفير.
كنا الأحاديث التي جاءت في المسح على الخفين وفي المسح على الجوربين وفي المسح على النعلين أحاديث مطلقة، فلا يجوز تقييدها بقيد بمجرد الرأي، لولا أنه قد صح التوقيت المذكور آنفا لم يجوز لنا إلا أن نتبنى مذهب مالك الذي يجيز المسح بدون توقيت. أما وقد صح الحديث من غير ما وجه كما سمعتم آنفا، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام لياليها، وجب الوقوف عند هذا القيد. أما ما سوى ذلك من القيود التي تأتي في بعض كتب الفقه على ما بينها من اختلاف بعيد شاسع، فلا يصح شيء منها مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فربما قرأتم في بعض الكتب الفقهية بجواز المسح على الخفين بشرط أن لا يكون مخروقين. فجاء عن الحسن البصري أنه قال: وهل كان الجوارب الأنصار إلا مخرقة؟ وهذا هو الذي يتفق مع يسر الإسلام، لأن الإنسان إذا أراد أن يتقيد بمثل هذه الأمور لربما طلق السنة بثلاث، فتعود الرخصة إلى عزيمة فيستغني الناس عنها بسبب الخيول والشروط التي أضيفت إلى هذه الرخصة. ولا شك أن الرخصة تستلزم بطبيعة كونها رخصة أن تكون مجردة عن كل قيد أو شرط أو وصف إلا ما جاء في الشرع، فنحن كما قال تعالى ويسلم تسليما. فقد وأبعد شيء عن رأي الجمهور هو المس على المعدين، لأنه غير ساتر لمكان فرض غسل القدمين، ولكن ما دام أن ذلك ثبت أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين ثانيا، وأعني به بالذات عليا رضي الله عنه، فقد ثبت عنه مسحه على النعلين، ولما أتى المسجد خلعهما وصلى بالناس إماما، ففهمنا من هنا أيضا حكما آخر ميسرا، ألا وهو أن خلع الممسوح لا ينقض الطهارة بل ولا يعلقها بإعادة غسل ما كان مسح عليه، أي غسل الرجلين. فهكذا يجب أن نقف مع النصوص سواء كانت لنا أو كانت علينا، كان فيها يسر أو كان فيها تشديد، فالله عز وجل يتعبدنا بما يشاء ولا نستعمل عقولنا أبدا تجاه هذه النصوص سواء كانت مطبقة أو كانت مخيبة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا خلص كلامي فيما يتعلق
بنعم أسمع السؤال في الصلاة يرى في بعض كتب السنة والفقه كذلك
يسمى بالتمليك في الطلاق
في بعض كتب السنة وإيش
والفقه أن يقول لرجل امرأته ملكتك أمرك، فماذا هل هذا يعني الذي ورد فيه إلى الآن أثر؟
لا ماشي الفرق
ماذا إيش
وجه النظر بأن بالقول عليه السلام إنما الطلاق بيد من أخذ بالسعر، وتمليك المرأة الطلاق ونحو ذلك، فهي ستتصرف بالطلاق ليس ذاك التصرف المبني على التأذى والأنات والتبكير وإلى آخره. رجالنا اليوم ليسوا عند حسن نظر، فماذا نقول عن النساء؟
الشيخ هو الذي يسمى بالعصمة
يسمى به العصمة
الذي يسموها العصمة الآن هذه
ونحن معناها
أم
ما أعرف إلا اللفظ الأول
بالنسبة للزكاة العسل
لا تطلق إذا ما هي طلقت نفسها.
طيب حديث زكاة
الراجح لا زكاة إلا إذا كان محميا من قبل الدولة.
الحديث يا شيخ حديث قول صلى الله عليه وسلم إن كان صح لا أحل المسجد لحائض ولا نفسه
ما صح
ما صح
لا بل يقول أحمد حديث منكر
في قصة تمرة من جنده قال من السلام عليكم في النار هل يصح هذا الحديث؟
لا يحضرني الآن حاله
الشيخ. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الموقوف عليها الذي الموقوف عليها من قولها ثلاثة رأيت ثلاثة أقمار فقط من في حجرتي قصصت رؤياي على أبي بكر الصديق، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال أبوك هذا أحد أفضل وهو خيرها. هل يصح هذا؟ أي
نعم
حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاس 40 يوما.
حديث حج
دعاء المنزل تبين أنه منقطع
بين صحابيه وتابعيه. إنما هو مضعف، لكن إذا روى عنه رجل حمصي يكون ثقة. ما أذكر الآن ابن عوف، محمد بن عوف أو نحو ذلك. المهم أن الحديث تبين أنه منقطع.
الحديث من الشيخ عمرو بن عثمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من الآخر. معلوم أن عمرو يعني تلقت عن عائشة علم كثير فهو مرسل. يصح هذا الحديث؟
أي نعم، هو صحيح وله شواهد كثيرة.
له شواهد. نعم. وإذا العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل حتى تنجو من الآخر، يعني هل هذا يصير مثلا في بيع الثمار ولا كلها؟ هل تصير العلة في بيع الثمار
كلها؟ طبعا عشان كل الثمار التي لها فصول لها أوقات يخشى أن تصاب بالعاهة، فلا يجوز حينئذ إلا بعد مضي هذا الفصل بالعادة يعني. أي نعم، وليس خاصا بالتمر مثلا أو بأي شيء.
وبالتالي بالنسبة للحديث الذي صفص أصحاب الزكاة الثمانية في سنة بداود،
لماذا تقول داود؟
هكذا نقول
متقاعدين
داود. الله خير. أنه خصصها في الأصناف الثمانية، وهذا الحديث
شو مخصص؟
الزكاة، أصناف الزكاة اللي هي ثمار البر والشعير وشابه ذلك، ذكرها في حديث سنن أبي داود أنها ثمانية. وهذا الحديث ابن حزم في المحلة يعني جعل جميع أصناف الزكاة ثمانية فيه فقط، وما نقل العلة في غيره. يعني ما أدري، ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر فقط أقوال الإمام أحمد أنها يعني وإمام مالك عدة الاقتداء وما شابه ذلك، فما أدري إيش الصحيح في هذا الإمام.
أنت الحديث بين يديك أن تقول في أصناف ثمانية،
لا
أحفظ أنا اللي في حفظي أربعة مش ثمانية، كما جاء في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: من القمح والشعير والتمر والزبيب. الثمانية يعني الأربعة الأخرى ما هي؟
دائما
يجيبها.
لا، نفس الحديث يعني هل فقط في هذه الأربعة؟
أي نعم،
يعني ما
تصل
إلا
في الزكاة المقيدة بنصاب وبالنسبة للحبوب فيه النصاب. أي نعم، فهذه الزكاة هي مخصصة بهذه الأربعة. فمثلا مما هو إجماع أو شبه إجماع أن الخضروات ليس عليها زكاة، لكن مثلا اليوم تعرف أن بعض الحقول تزرع بالخضروات تنتج ما شاء الله من يعني الأثمان أشياء باهرة، فهذه لا نستطيع أن نلاحظ بأن عليها زكاة بسبب الفائدة التي يستفيدها صاحب الحقل. فلا نقول كما يقول بعض المعاصرين اليوم انطلاقا منه من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وإرضاء الفقراء على حساب الأغنياء. لا نقول نحن بهذا المنطق لأن الله عز وجل أرحم بعباده من الناس أجمعين. فحينما فرض الله عز وجل فرضا معينا نحن لا نتعداه إلا إذا كان هناك أشياء مخيبة نتخيل بها كما قلنا أنيبا وأشياء مطلقة فنطلقها. صاحب حق للخدر هذا ليس عليه زكاة وعلى ذلك جماهير العلماء، ولكن حينما يشعر بأنه قد أنعم الله عليه بمال كثير وفير عليه أن يخرج زكاة مطلقة من هذا المال، وبخاصة إذا كان وقت الحصاد فيخرج منه شيئا ليس على التعديد لأنه ليس هناك تعديد. وهكذا نقول بالنسبة لكثير من الأشجار المثمرة كالتفاح والمشمش ونحو ذلك، فهذه ليس عليها زكاة معينة، لكن هذه الزكاة المطلقة يجب على أصحابها أن يزكوا أنفسهم بإخراج زكواتها. هذا الذي أقوله بهذه المناسبة.
حديث فراقة ابن مالك قال علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى.
أيوة صح. بالنسبة لإيش؟
شو رأيكم فيها، عين ولا سندات ولا؟
مشكلة الأمن الورقية اليوم مشكلة المشاكل. كانوا إلى عهد قريب يعتبرون العملات الورقية كالسندات، أي أي لها ماذا نسميه، رصيد، لا رصيد بالبنوك من الذهب. فكنا نقول إن هذه العملات الورقية يجب أن نعتبرها كما لو كانت نقودا ذهبية، وبالتالي لا يجوز أن يشترى الذهب بها إلا مثلا بمثل. ثم جاءت مشكلة مشاكل هبوط هذه العملات في بعض البلاد كما وقع أخيرا في الأردن ومن قبله في العراق ومن قبله في سوريا وهكذا، فوقع الناس في حيص بيصة. والآن سمعنا بأن ذاك الرصيد ألغي، فما ندري كيف نعامل أنفسنا مع هذه العملات الورقية. وأقول بحق إنها مشكلة مشاكل، لأننا إن لم نعتبرها كما كنا نعتبرها من قبل لها رصيد من الذهب كل بحسبه، فماذا نعتبرها؟ إذا اعتبرناها ورق فهذه الورق ليس عليها زكاة، اعتبرنا معدن الورق كأي معدن أيضا ليس عليه زكاة، نعتبرها ورقا أي فضة كذلك لا. الحقيقة كنتم سابقا أقول بشيء والآن أنا متوقف، ما أقول رجعت حيران، لا أدري كيف نتعامل مع هذه العملة بعد أن عرفنا أن لا رصيد لها من الذهب من جهة، ومع هبوطها وارتفاعها أحيانا. فأنتم عرفتم أن الدينار الأردني كيف هبط، حتى كان منذ سنة تقريبا الدينار الأردني يساوي 10 ريالات سعودية، هبط الدينار الأردني لصار 6 ريالات سعودية يساوي دينار، ثم ارتفع قليلا صار وسطا يعني الدينار بخمس ريالات. الحقيقة أنا أرجو أحدا من أهل العلم إذا كان عنده دراسة موضوعية كما يقولون أن يفيدنا رأيه في هذه المشكلة حتى نستفيدها منه.
إن شاء الله كل شيء. كيف سمعت كلام عن البنك الدولي
ومدى يعني سير الدولة أي دولة في مسار الدول الكبرى؟ فإذا سارت الدولة يعني الدول الصغرى سارت تحت مسار الدول الكبرى وتمشي تحت مشي يعني تحت مشيتهم في ذات الوقت يعني يتساهلوا معه ويعطوها القروض، وإلا فإنهم يعني يتآمروا عليها مثل اللي حدث في الأردن. سمعت كلام جميل علمي إن شاء الله سجلك.
و...
يعني
المشكلة يعني في
يعني تفتي على ضوء إن شاء الله.
لا أنا أريد أهل العلم يعني
جماعة الفقهية هذه الناشئة، يعني أنا مضى قرار بحث في هذا الموضوع في أحد المجلدات وصلوا أكثر من ثلاثة تناولوا في هذا، وهل تسيروا فيها الزكاة أم لا تسيروا؟ هي يعني ما اتفقوا بالموجودين في المجمع الفقهية يعني ما اتفقوا. مثل شيخ في حديثة
في الحالة الأولى كان يذكرها الربا وهذا التوقف
الشيخ الحديث ليعذب المسلمين في مصائبهم المصيبة به مرفوع إلى النبي حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعذب المسلمين في مصائبهم المصيبة به
نصيحة
هذا مسلم
هذا قوي لمجموع الطرق
قوي لمجموع
الطرق
يعني يصير حسن لغيره حديث أصلتان معا
الصلاة الجماعة ما غيره صح
صح هذا
تفضل شراء سيارة تقسيط لا يجوز عندي تفضل في بعض الأحاديث بغير هذا اللفظ يؤدي هذا المعنى، لكن أنا الحقيقة الآن غير مستحضر الجواب الحاجم النظيرة لا ميشرة.
هل نعم. يلزم هل يعذر الإنسان بالجار
في الأسماء والصفات؟ هل يعذر الإنسان
بالجهل
الأسماء والصفات؟
نعم.
الجواب بارك الله فيك أن الأمر يختلف باختلاف الإنسان من حيث موطنه، وأنا كما يقولون في دمشق نضربها علاوية يعني زفار كبير، يعني المسلم الأوروبي الذي أسلم بسبب بدا له من نور الإسلام فآمن، فذاك البدوي الذي أسلم في بعض المعارك وسأل الرسول عليه السلام أن هو إذا قاتل واستشهد أيدخل الجنة؟ قال نعم، فهجم على الكفار وقاتل حتى يقتل. هذا ما يتصور أنه عرف تفاصيل الإسلام صح ولا لا؟ نرجع للمثال السابق، هذا الأوروبي الذي أسلم من أين يستمد المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بالصفات الإلهية سواء ما كان منها في الكتاب أو ما كان منها في السنة؟ هذا يعذر. هاي أعلى شيء مثال. ننزل شوي إلى الوسط، المسلم الذي يعيش في جو خلفي ما تريدي أو أشعر، لو سأل أي عالم من العلماء الذين يقال إنه من أهل علم فسيخطونه بما تعلم من التأويل والتعظيم، فهذا بلا شك ماذا. أما من كان يعيش في بلاد فيها علماء سلفيين فيها علماء خلفيين فهذا عليه أن يشهد، أما من كان في بلاد سلفية محضة فهنا يقال لا يعذر بجهله. واضح؟ والأصل في هذا هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى ما بعرفها مش ولا
سيارات الليموزين.
كيف؟
سيارات الليموزين الأجرة التي ظهرت عندنا حديثا.
إيش اسمها؟
الأجرة الليموزين.
الليموزين.
الأجرة.
شركة.
يطبقون الليموزين. يعني في جهتين من السؤال. الجهة الأولى أنهم يشترطون على السائق أن يخرج لهم في الشهر 3,000 ريال لابد. ثم يأخذ راتبه هو من الزيادة أي ما زاد على 3,000.
في الشهر
كم
راتب؟
كما
اثنين إذا تكلموا ما بيشتري إذن واحد فما بالك ثلاثة أربعة
يعني يشترط عليه أن يخرج 3,000.
فهمت ما كنت. إيش الجواب إذا ما حصل المبلغ الذي هو راتبه؟
ما عندي
ما هذا الفكرة أنا أقولها.
تفضل.
إذا اشترط عليه أن يقدم كذا مبلغ للشركة ثم الشركة لا تسأل أربح أم خسر هو هذا العميل فهذا قمار. أما إذا كان قطعوا له راتبا فإن حصل أكثر فللشركة وإن حصل أقل فليس يدفع للشركة شيئا فهذا جائز. واضح؟
واضح.
طيب تفضل.
يعطون كل شهر 1,500 وعليه كل يوم 200 ريال. فإن جاب أكثر من 200 فهي له ويدي 50 للشركة وإن جاب أقل إذا يعوض من الفلوس اللي كل شهر يكمل 50 ويدي الشركة.
إذا إجا أقل إيه؟
إذا جاء أقل من 50 يتم على 50 هذه من ضرب الشهري ويعطيها الشركة.
تخصم
وإذا
أكثر من 30 يأخذ نفسه. يعني عكس هذا السؤال.
هو ده هو كل شغل.
هو الشغل الآن.
هو
الشغل
في كل الشغل.
هذا باليوم هذا بالشهر.
هذا
بالشهر هذا باليوم.
لا مش في المقصود اليوم. هو أي شغل.
يعني إذا نقصت الفلوس عن 250 يوم يخصم عليه. إذا جاء في اليوم 200 يخصم 50.
يعني الخسارة الخسارة على حساب السائق
والمكسب
الزيادة له
حسب جهده.
لا مو حسب جهده.
إجابة رسمية
لا بس هذا ليس له علاقة بالجهد لأنه قد يأتي زبون كثير وقد يأتي لا يأتي بمرة.
نعم
أفكر في هذا. في أي معاملة يجب أن نصلها المضاربة السيارة من الشركة العمل من عندي وانتهى الأمر ثم مناصفة مرابعة إلى آخره. هذه ليست كذلك. هذه فيها شيء محدد ما زاد من الربح فلك ما نقص من كذا فعليك. يبدو الله أعلم أنها لا تشرع لأنه فيها مخامرة فيها مغامرة فيها مخاطرة. الله أعلم هكذا يبدو.
هل
يعني يستأجرها من الشركة ب50 ريال. نعم
اسم الشركة
الاسم
اسم الشركة
ب50 ريال. يعني كاستئجار اسم الكفيل يعني كذلك.
نعم
هذه من البلاء المنتشر. إذا كان لا يلتزم لا يلزم من هذا الاستئجار كلفة من المؤجر ولا ضرر منه فيما إذا تصرف المستأجر تصرفا غير لائق فلا يجوز أن يؤخذ منه شيء مقابل هذا الاسم اطلاقا.
بس ما هل يلزم الاشهار في النكاح؟
كيف؟
الزواج هل يلزم الإشهار؟
هل يلزم يعني هل يجري؟
الإشهار يعني نعم
نعم الرسول قال أهل هذا البتاع واضربوا عليه بالضف
اليوم الثالث طبعاً
نعم
يعني.
لا زيادة الزواج جعلوه في المساجد لا تصرفه ما يجوز فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين لكنك إذا حضرت وأنكرت ثم انصرفت ويكون جماعة بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة
وإذا لم تستطع
هذا مرسل سعيد بن مسيب رسول الله ما نرى احتجاج بأي مرسل إلا إذا جاء له شاهد
قوي رسالة قياسا جليلا يعني
ممكن يحضر المرسل قرأت حتى لو كان لأن القضية ليست قضية أن المعنى صحيح افترض كما قلت آنفا حديثا مرسلا يوافق القياس الجلي دع هذا الحديث جانبا هل تأخذ بالقياس الجلي المدعى أم لا فإن أخذت به فلا يأخذ الحديث قوة بالقياس الجلي لأنه يمكن أن يكون أصل هذا الحديث المرسل موقوفا لكن إذا كان هذا القياس ليس كما قلت جليا فحينئذ لا يجوز العمل لا به ولا بالحديث أي مطابقة الحديث لاجتهاد صحيح لا يلزم من ذلك أن يكون الحديث في نفسه صحيحا كأي حديث يكون حكمة ويكون في السند ضعف فذلك لا يلزم أن يكون الحديث في واقع أمره قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في تلازم بين أمرين فنحن نخشى إذا قيل بالحديث المرسل إنه قاله عليه السلام أن نكون وقعنا في مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ولعلكم قرأتم في علم المصطلح أن بعض الفرق الضالة كانت تستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا أنكر عليهم واحتج عليهم بقوله عليه السلام المتواتر من كذب علي متعامدا فليتبوأ مقعده من النار يكون قولهم نحن نكذب له ولا نكذب عليه فلا شك هذا من ضلالهم وانحرافهم فقوله عليه السلام من قال علي ما لم أقل لو كان هذا القول حقا فقد قال على الرسول قولا باطلا لأن الرسول ما قاله فإذا ثبت بالقياس أو بالاجتهاد الصحيح معنى حديث ضعيف ذلك لا يلزم منه أن يكون الحديث في واقعه صحيحا ومن هنا يخطئ بعض المتمذهبين المتعصبين حينما يطلقون القول بأن كل حديث احتج به إمام من الأئمة المجتهدين فهو صحيح لأنه لو لم يكن صحيحا عنده لما ذهب إليه نقول هذا باطل غير صحيح لأنه من الممكن أن يكون ذهابه إليه ليس لخصوص الحديث وإنما كما قلت أنت آنفا لقياس جلي أو اجتهاد صحيح فإذا أي حديث جاء في كتب الفقه ولو في كتب الأئمة القدامى يجب أن يدرس على ضوء علم الحديث فإن صح بها وإلا فكون الإمام عمل به لا يلزم منه أن يكون صحيحا.
أفكار البيان المقدس يا شيخ تشير إليها كثيرا في تحقيقات، يعني بعض المسؤولين في جامعة القرى على التحقيق وعلى الرسائل أحجموا عن تخريج عن إخراج هذا الوجود رغم أن أجله مخطوطة، يقولون أن الشيخ ناصر في حين إليها، فماذا هل إن شاء الله تخرج قريبا؟ ماذا ما أجمع عنه فيها؟
لا، أنتم انقلوا إلى المسؤولين هناك إن شاءوا أن يخرجوه فجزاهم الله خيرا، لأنهم يقدمون إلينا مصدرا مفقودا. أما أنا ففعلا في عندي تخريج مسند الخلفاء الراشدين إلا قليلا من مسند علي بن أبي طالب، ثم الوقت لا يتسع مع الأسف ككثير من مشاريعي أن أرجع وأعود لأتمم، فهم عليهم أن يخرجوا الكتاب.
حديثها قوية شيخا
فيها. والله أنا ذكرت في أكثر من موطن بأن الضياء المقدسي رحمه الله فيه تساهل، فيه تساهل إنه لأنه يشبه منهجه منهج الحاكم، وإن كان كتابه كما قال ابن تيمية أسلم وأنظف من كتاب الحاكم، لكن منهج واحد حيث يروي لكثير من المجهولين ممن ذكرهم من ابن أبي حاتم في الجرى والتعديل ساكتا عنهم، فهو مع ذلك يخرج عن أبدال هؤلاء، ففيه شيء من التساؤل. الآن أذن من صلاة العشاء ومن يضمن لي أنه آخر سؤال
بعد هذا
إجماع إن شاء الله.
ما هو رأيك فضيلتكم فيما يقوله الغزالي لنافع
في شريط طويل محاضرة ساعة في المدينة المنورة تطلبه إن شاء الله هو حول الغزالي وربما
كلمة قصيرة
كلمة قصيرة أن الرجل كانت من قبل تظهر منه انحرافات عن السنة، ثم طف الصاع منه وظهر ما كان خافيا تماما، ولذلك قام الحمد لله كثير من الحريصين على السنة بالرد عليه، وهو بلا شك يعني أمره في خطر لأنه حكم عقله على بيان عليه السلام الذي أمرنا بالرجوع إليه بنص القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم هو السنة، فهو حكم عقله في السنة ولم يستفد من جهود الأئمة، أئمة الحديث لا قديما ولا حديثا، ولعل أول بادرة يعني لفتت النظر إلى خطورته منهجه وانحرافه المقدمة، بس لكن يقول أنه هو الشيخ راعى طبعا قواعد علماء حديث التصحيح والتضعيف، لكن هو يرى أنه لا تلازم بين صحة السند وضعف السند، فقد يكون ما صح سنده ضعيفا وما قد ضعف إسناده صحيحا، وضرب على ذلك مثلين مذكورين هناك في المقدمة وكلكم يعرف ذلك. وكنت أجتمع بعد ذلك معه في الجامعة الإسلامية في المجلس الأعلى حيث ينعقد في كل سنة، فكان هو والشيخ يوسف الضاوي وأنا من جملة المختارين، فكنا نلتقي فلفت نظره قلت يا شيخ أنت تقول حقا من جهة وباطلا من جهة أخرى، تقول أن الرسول عليه السلام لا يقاتل قوما إلا بعد أن ينذره ويبلغهم الدعوة، هذا صحيح، لكن من أين لك أنه لما أغار على بني المصطلق أغار عليهم وهم لم تبلغهم الدعوة، من أين لك هذا؟ هل تريد كلما أراد الرسول أن يغدو قوما يقول لهم تهيئوا أنا أغازيكم، مع أنه من السنة أنه كان إذا أراد غزوة ورى لغيره. ثم جئت وصحت حديث أحب الله لثلاث، لماذا؟ لأنه معناه صحيح، فهل كل معنى صحيح ينبغي أن يكون الرسول عليه السلام قد قاله كما قلنا نحن آنها؟ فأنا أرجو أن تعيد النظر فيما كتبت، وعدني خيرا ولما يفي.
سبحان الله
وبحمده. في طبيب عشان المرضى
لا لا ما أبغى. هذا شيخ خلا حقه يا شيخ. لو كنت شابا وعرض لي هذا العارض فنعم، أما الشيخ خلا حقها ومني ردا سلفا. لأن ما شاء الله اليوم الشباب كلهم هاجمين على أرضاني هجوم علماني. السبب في حماس، لكن هذا الحماس كما خيب الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني. الشباب خلي ألفوا فيما لم يؤلف فيه من قبلنا ولم يؤلف نحن أيضا في أي موضوع من المواضيع التي ترغى المسلمين إن كان عندهم علم. أما مجال النقد فأنا لو توجهت إلى نقد كتبهم لجعلتها ربما حتى ما يصير مبالغة هذا منذورة، ولكن هل هذا هو العلم؟
لا
ليس هو هذا العلم. لذلك ما أنصحهم أن يؤلفوا قبل كل شيء لأنفسهم، ثم إذا ألفوا وأرادوا أن ينشروا أن يؤلفوا فيما لم يؤلف من قبلهم ومن عاصرهم شيئا، هذا أفيد للناس. أما أنه نشتغل في بعضنا ردا وتعليقا وتحقيقا، وبخاصة أنني أجد أشياء عجيبة جدا. إما أنت أمس واحد بيقول لي أن فلان ابن فلان روى له مسلم حديث إذا دخل عشر ذي الحجة وراجع أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره، فيه فلان وقد قال فيه ابن سعد لا يعتقد به وقال فيه فلان كذا. قلت يعني ماذا تريد؟ سكت. قلت هل يعني الرجل لم يوثق؟ تريد أن تقول هذا؟ قال لا. قلت له إذا ما فائدة من مثل هذا السؤال وأنا خارج من المسجد؟ يعني الآن الناس يهجمون على النقل وعلى السؤال دون أن ينظروا إلى بعيد. فنحن ننصح العذبي أخونا هذا، أليس هو الذي ألف في الحجاب أيضا والمؤنق ومدرعيش؟ فالمؤنق لا يخرج عن كتاب إسماعيل الأنصاري وقد رددت عليه، هل أرد على هذا أيضا؟ وهكذا نضيع
وقتنا. في حديث غفرانك تذكر ذلك إن شاء الله.
نعم.
لعلك ناقشت في حديث غفرانك في مشافهة.
ذلك. ما أذكر. إيه يمكن.
نعم. حتى رجع إلى قولك فيه.
إيه الحمد لله. لكن هذا باب واسع بارك الله فيك.
جزاك الله خير. والله إحنا شيخ نفسنا.
نعم. الشيخ خليك رسالة في المصطلح يا شيخ.
نعم.
خليك رسالة في المصطلح.
نعم.
مريد ذلك يا شيخ. أو أفضل كتاب مصطلح نرجع إليه.
إيه لكن ما كل ما يسمعنا نذكره.
أفضل كتاب.
الجريعة بما لا يشتهي من الله.
أفضل كتاب
مصطلح. تفضل من
الله. تفضل. نتائج الأفكار زيد يا شيخ.
تفضلوا تفضلوا. لما بدأ الأذان الثاني كنت بتسحر؟
لا قمت من النوم عطشان جدا، انا قلت هصحى قبل الاذان الثاني اشرب، وبعدين اول ما سمعت الاذان صحيت من النوم رحت شارب وهو بيته. بس انا كنت قريت ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيشرب وهو يعني سمع الاذان وهو بيشرب.
سمع الاذان وهو بيشرب؟
ايوه.
لا لذلك انا سالتك تسحرت لما كنت من النوم؟ الله أعلم أنه اشتبه عليك الأمر بقوله عليه السلام إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
أيوة الحديث ده هو اللي أنا
إذا كان هذا الحديث ليس هو أن يبتدئ.
أيوة.
وإنما إذا كان مثلا قام ليتسحر قبل أن يدخل وقت امتناع الشعور أي الأذان الثاني كما تقول مالك قمت مثلا قبل بدء الأذان بخمس دقائق بدأت الشعور ثم فاجأك الأذان فلك أن تتمتع ببقية الشعور المقصود ليس فهل ينقل الوضوء ينقل الوضوء ما الذي يفسدونه ليس ينقله إلا معارض بما يعني هل معنى أنه يصلي به لا إذا
حتى أنه لو أحدث لا يعد ناقضا أيوه
نعم هو كذلك
هو كذلك
لأن المقصود بهذا الوضوء ليس هو استحلال ما كان محرما من قبل وإنما هو تخفيف أثر الجنابة
تخفيف أثر الجنابة وهذا موجود كل من أراد أن يطعم أو يأكل وما شابه ذلك
هل يصرف الزكاة شيخ المال لكن الشيخ هو ما يعلم كم الحول لأن كل شهر يزيد المال يزيد وينقص
ما يعرف هل يكمل النصار؟
لا يا شيخ
يعني اسمع
لا
تقول لا
نعم.
ما قال لا إلا في تشهده
نعم.
أقول
نعم.
لما وضع المال في البنك
نعم
وصرف الله البنوك عن المسلمين ما يعرف أنه بلغ النصاب أم يا أخي؟
بلى يا شيخ يعرف أيه؟ لكنه يشخب
ما الله يهديه
نعم
إذا هو يعرف المال الذي وضعه
نعم نعم
أنه بلغ النصاب أو جاد
نعم
فلنفترض أنه وضعه في أول محرم
نعم
وكلما توفر لديه مال أضافه إلى هذا المال صح؟
نعم
طيب في السنة الجديدة ما يعرف كم صار مجموع المال؟
نعم يعرف
إذا هو يخرج عن جميع المال
عن جميع المال
يا محمد نبه الجماعة نحن لا عندنا جلسة عائلية فمعذرة
الله
إذا أنت الجواب
إن شاء الله
وفي هذا التفصيل لا بد منه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يستعينوا في سبيل التمكن من هذا العلم بكتب التخريجات فإن هناك سيجد علما جديدا لا يجده في كتب المصطلح ولا في كتب التراجم أي التخريج هذا لأنك ستجد هناك تطبيقا لقاعدة من قواعد المصطلح من ذلك مثلا تقوية الحديث بكثرة الطرق وعدم تقوية الحديث بكثرة الطرق وهذه مسألة شائكة ودقيقة ولذلك يتورط بعض إخواننا الشباب فتارة مقوم الحديث بمجرد ورود الطرق فيه أو يضعفون الحديث بدعوة أن كل مفردات طرق هذا الحديث ضعيفة لأنهم ما فهموا تلك القاعدة فهما عمليا وصحيحا كذلك مثلا في كتب التخريجات سوف يتبين لهم الفرق بين ما قرأوه في علم المصطلح من تعريف الحديث الشاذ ومما قرأه أيضا فإن زيادة الثقة مقبولة
وكثيرا ما يختلف العمل هذا الرواب الشباب، كيف زيادة الثقة مقبولة، وكيف أن حديث الثقة يرد لمخالفته في من هو أوثق منه، فكيف يلتقي هذا مع قوله زيادة الثقة مقبولة؟ كل هذه الأمور لا يمكن أن يعرفها طالب العلم لمجرد أنه قرأ المصطلح أو قرأ شيئا من كتب الرجال، وهو ينبغي أن ينطلق إلى تطبيق ما قرأ فيساعد على ذلك كتب تخريج بعض الكتب كما هو شأن مثلا تخريج الإحياء من حافظ الأوراقي وتخريج الهلاية من حافظ الزيدعي وتخريج ابن عسقلاني المسمى بتلخيص الحبير في تخريج حديث الدوافع الكبير. ونحن كتب التخاريج في الواقع كثيرة، منها المختصر ومنها المبسط. فإذا صار طالب العلم في هذه النواحي الثلاثة يمكنني مع الزمن أن يستقل في الحكم على الحديث بما يستحقه من صحة الأربعة مع مراعاة كل هذه النواحي حتى لا يقع في الخطأ، كما وقع اليوم. سألني سائل وأنا خارج من المسجد بعد صلاة الفجر، ذكر لي راويا في سند حديث أم سلمة من إذا دخل عشر ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعري ولغني، قال لي في سنده فلان، سماه وما أريد بهذه. وهذا قال فيه ابن سعد لا يحتج به، وقال فيه فلان أيضا كلمة نحو هذه من التضعيف. قلت إيه بعده، يعني هل اتفقوا على تضعيفه؟ قال لا. قلت له فإذا ما الفائدة من هذا السؤال والحديث في صحيح مسلم وقد يكون له متابع أو قد يكون له شاهد؟ فسكت. الشاهد أنه مجرد وجود شخص في إسناد حديث فيه نوع من الضعف ذلك لا يستلزم ضعف الحديث حتى لو كان خارج الصحيح، فما ذلك هو في الصحيح ووجوده في الصحيح قد يعني يساعد على أن الأقرب إلى الصواب أن يكون صحيحا. ولكن مع ذلك إذا كان خارج الصحيح فمجرد أن يكون فيه رجل تكلم فيه بعضهم فهنا ينبغي النظر هل وثقه آخرون وهل هذا التوثيق هو الراجح أم التجريح هو الراجح، يعني تحتاج إلى عملية معادلة وإجراء تصفية ولا بد من ذلك. ولذلك أنا أعتقد وقد كتبت شيئا من هذا كثيرا في بعض المواطن من كتبي أن بعض الشباب اليوم يتسرع كثيرا حينما يعطي لنفسه حق النقد حق التصحيح والتضعيف وهو بعد لم ينضج كما يقولون في بعض البلاد العربية تزبد قبل أن يتحصرم. تقولون هذه كلمة أنتم ولا ما تعرفونها؟ نعم عندكم معروفة، تحصرم قبل أن تزبد. الحصرم هو العنب قبل أن ينضج يكون حامضا جدا وبعضهم يعصره لحموضته، والزبيب كلكم تعرفونه ومذكور في كتب الفقه كنوع من أنواع التي يجب عليها الزكاة. فيقولون في بعض من يتسرع لأنه تذبذب قبل أن يتحصن. هذا المثال مع الأسف ينطبق على كثير من شبابنا اليوم الذين يشعرون بأنهم بدأوا يعرفون شيئا من علم المصطلح وتراجم الرجال لكنهم يتجرؤون على التصريح والتضييف لأدنى مناسبة دون أي تحقيق لأنهم لا يستطيعون هذا التحقيق إلا بعد مضي زمن طويل. هذا ما يمكن الآن أن نذكر من منهج ابتداء في دراسة هذا العالم. ولكن ختاما أريد أن أذكر بشيء فيما أخشى ما أخشاه أن يصبح طلب علم الحديث هوى وشهوة وصارغا عن علوم الشريعة الأخرى. مثلا ما هي بحاجة إلى من يعنى أولا بحفظ القرآن غيبا وبحاجة إلى من يعنى بتفسير القرآن وليس كهؤلاء القراء المعروفون في مصر وفي غيرها من البلاد تخصصوا للتجويد وربما تعاطوا في أثناء تلاوتهم أمورا لا يقرها الشرع من التزام القوانين الموسيقية والألحان أيضا التي يصعدون فيها للبطون مما يترفع عنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى. فأنا أرى لزاما أن يكون هناك حفاظ جمعوا بين الحفظ وبين تفسير القرآن الكريم وفهم معاني القرآن وأحكام القرآن. لماذا لا نجد الآن إقبالا على مثل هذا التخصص في حفظ القرآن وفي معرفة الأحكام التي تستنبط من القرآن؟ وبلا شك أن ذلك سيكون سببا أيضا لدراسة السنة. لكني لا أجد من الشباب اليوم من يقبل الإقبال الذي نشاهده في دراسة السنة. ما نجد مثل هذا الإقبال في دراسة القرآن الكريم وفي دراسة تفسيره والاعتماد على كلام المفسرين الأولين بخاصة كابن جرير الطبري ومن نحى نحوه من تفسير المأثور بالمأثور ونحو ذلك. كذلك العلوم الأخرى نحن بحاجة أن يكون عندنا علماء في اللغة يتخذون اللغة وسيلة تساعدهم على فهم القرآن وفهم السنة. نحن نعلم أن في مصر مثلا وفي سوريا أيضا مجامع علمية لغوية لكن هؤلاء المتخصصون في اللغة ليس لهم ميل إلى دراسة الشريعة فلم يتخذوا معرفتهم باللغة العربية وسيلة للتفقه في الشريعة الإسلامية. فنحن نريد الآن شبابا ناشئين يتعلمون اللغة العربية كوسيلة وليس كغاية كما قلت عن هؤلاء الذين هم تخصصوا في اللغة ولكننا لم نرى لهم جهدا مشكورا في استعانتهم بتخصصهم في تفسير الكتاب أو تفسير السنة. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. وأعتذر الآن وقد تأخر بي الوقت فإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.
وعنه راويان
سمعنا الكوريين
بالكوريين
سمعنا هذا الذي ذكر
شيخ بتقول صحيح هو حديث صحيح وهو رواية سعيد بن مسير عنها يعني من سلمة وله وعنه طريقان.
أيوة.
الأولى عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف سمع سعيد بن مسير به خرج مسلم إلى آخره. الثانية عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن مسير به بلفظ من كان له ظرفا يذبحه إلى آخره. أيوة. أيضا أخرجه مسلم. وأتيت شيخ الطريق الثالث عن أم سلمة موقوفا في الحاكم.
من هذا عمر بن
مسلم؟
عمر بن مسلم. نعم. هذا الذي فيه كلام؟
هذا عبد الرحمن بن حميد.
يا يقول ما يقول.
نعم.
نعم ويفعل. الأذان.
الأذان.
آه لأن الإقامة أذان. لكنه أذان خاص بنفسه. بين كل أذانين صلاة. وإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هو يشمل الأذان ويشمل الإقامة. الأقرب. من القياس كما ربما تعلمون اختلفوا فيه بعض المتأخرين كالمحلم وغيره من الظاهريين، لكن جمهور العلماء وفيهم الصحابة لا يعرف عنهم إلا استعمال القياس، والدليل عليه ليس مما يتنبه له كل طالب علم، لأنه يحتاج إلى شيء من الفقه والاستنباط. وقد تكلم في هذا المجال وأحسن فيه الكلام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه آلام الواقعين، ولشيخ ابن تيمية رسالة في هذا الصدد مطبوعة مستقلة بعنوان القياس أو ما يشبه هذا العنوان. المهم أن بعض الأحاديث تشير إلى استعمال القياس، ومن أشهر هذه الأحاديث قوله عليه السلام في الحديث المعروف: أرأيت إن وضعه في الحلال أليس يكون له أجر؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعه في الحرام يكون عليه وزر. هذا هو القياس الذي يحتج به السلف
ومن جاء من بعدهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يشعر كل فقيه، لأن كثيرا من المسائل التي تقع وسوف تقع لا يجد الإنسان نصا عليها إلا إذا استعمل الخيار. كل ما في الأمر أن القياس قد يكون قياسا جليا وقد يكون قياسا خفيا. القياس الجلي هو الذي ينبغي الاعتماد عليه والاحتجاج به. فترسي ذلك خاصة له ثم ذهب. تقول القياس الجلي الواضح هو الذي يمكن يحتج به فأولى منه ما هو معروف عند الفقهاء بالقياس الأولوي. مثال الأول القياس الجلي، الصلاة مثلا في الطائرة، لابد لهذه الصلاة من حكم، إما أن يكون هو الجواز وإما أن يكون المنع. بأي ما قال القائل فسوف لا يجد في نصوص الكتاب والسنة ما يصلح أن يكون جوابا واضحا بالإيجاب أو بالسلب، بالجواز أو بالمنع، إلا إذا استعمل القياس الذي يسمى في بعض النصوص بالاعتبار، ومن ذلك قوله تعالى فاعتبروا قياس الأبصار. عندنا في السنة جواز الصلاة في السفينة وأنه مأمور أن يصلي في السفينة قائما، كما هو مأمور أن يصلي في الأرض عادة قائما إلا إذا لم يستطع، كما هو في حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن السؤال الذي يتعلق بالصلاة الطائرة التي لم تكن معروفة في ذلك العهد ولا مشارا إليها إشارة واضحة في بعض النصوص، ثم وجدت هذه الصلاة فصارت بمثابة السفينة، فإذا جمد الإنسان على النصوص المذهبية من جهة وعلى عدم الاعتبار بالقياس من جهة أخرى لم يحسن الجواب عن السؤال السابق وهو هل تصح الصلاة في السفينة أم لا. وإن أجاب ربما حال عن الصواب. ووجه الإشكال في الصلاة الطائرة أو التساؤل عن صحة الصلاة الطائرة هو أنها غير معتادة في عرف الناس. الناس يصلون على الأرض وعلى كل ما اتصل بالأرض، ولقد وقع في بعض الكتب الفقهية عبارة توجب عدم صحة الصلاة في السفينة، وقد تخيلوا هذه الطائرة كما تخيلوا كثيرا من أحكام الفرعية، بعضها خيال محض وبعضها مما صدقه الواقع، فهذا الثاني هو الذي يهمنا الآن. وقد جاء في بعض كتب الشافعية ما نصه: لو أن رجلا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالصخر ولا مدعمة من الأرض فلا تصح صلاته.
شو رقم
ضغط؟ نعم؟ لا مش من الله، أحيانا هكذا إذا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض فلا تغير صحيحة. لماذا؟ لأنهم يشترطون المكان لصحة الصلاة وأن يكون طاهرا. هكذا تخيل. وبهذه المناسبة أذكر أنني في بعض رحلاتي وأسفاري في سبيل الدعوة في سوريا كنت أذهب إلى شمال سوريا إلى حلب وما حولها كإدلب، فخططت في أول مرة